أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الأمور المعتبرة في النية، حيث ذكر سماحة السيد أن النية يعتبر فيها أمور، ذكر من تلك الأمور القربة والإخلاص وحصولها في مكان خاص وهو الميقات، ثم ذكر الأمر الثالث أو الرابع وهو تعيين المنوي وأنه الحج أو العمرة. وقلنا هذا في الحقيقة يشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى أنه يلزم أن يعين أن الإحرام هل هو للحج أو العمرة، وأن الحج هل هو حج تمتع أو إفراد أو قران، وأن العمرة هل هي عمرة مفردة أو متمتع بها. وذكرنا أن هذا إنما يعتبر فيما إذا فرض أن الذمة قد اشتغلت بأكثر من واجب، فحينئذ لا بد أن يقصد عنوان واحد من تلك المناسك. أما إذا كانت الذمة مشتغلة بواجب واحد فلا حاجة إلى التعيين، كما إذا فرض المكلف أن المكلف قد اشتغلت ذمته بصلاة العصر والظهر، فهنا إذا أتى بأربع ركعات ولم يقصد لا العصر ولا الظهر هذه لا تقع ولا تتعين لا ظهرا ولا عصرا، فلابد أن يقصد أن هذه الركعات الأربع من البداية يعين أنها لعنوان الظهر أو لعنوان العصر. أما إذا فرض أن ذمة المكلف مشتغلة بصلاة العصر فقط، فحينئذ لا يحتاج إلى أن يعين أن ما يأتي به من الركعات هو لصلاة العصر، بل يكفي أن يقصد القربة لله عز وجل وينطبق حينئذ المأمور به على المأتي به، فلا يحتاج إلى التعيين لأن المأمور به هو متعين بحسب الواقع، حيث أنه متعين باشتغال الذمة به. هذه النقطة الأولى في هذا الأمر. النقطة الثانية، إذا كان الحج عن الغير فلابد أن يحرم عن الغير ويعين ذلك الإحرام عن الغير، فيقصد أن ما يأتي به من الإحرام هو عن الغير، هذا يقصده في النية. وهذا تقدم في مسألة 111، هذا ذكرنا هناك أن النيابة هي من العناوين القصدية، فالمكلف إذا أراد أن ينوب عن غيره فلا بد أن يقصد أن ما يأتي به هو عن الغير وإلا لا يقع عن الغير. فذكر سماحة السيد في تلك المسألة ما نصه، قال يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة، فالنيابة هي من العناوين القصدية، لا يقع العمل عن الغير ما لم تقصد أنه عن الغير، فإذا لم تقصده يقع عن نفسك كما سيأتي. فإذا أردنا للعمل أن يقع نيابة عن الغير فلابد أن نقصد أنه عن الغير، فحينما يحرم المكلف يقصد أن إحرامه هو نيابة عن الغير وإلا لا يقع عن الغير، وهذا مطلب واضح وتقدم الكلام فيه. قال وإذا كان عن غيره فلا بد من قصد ذلك، لا بد أن يقصد أنه عن الغير وإلا فلا يقع عن الغير بل يقع عن نفسه كما سيأتي. النقطة الثالثة، إذا كان العمل عن نفس المكلف لا عن الغير فهل يلزم أن يقصد كون ذلك العمل عن نفسه بأن يقول أحرم لعمرة التمتع عن نفسي، يقصد أنه عن نفسه، كما كان يقصد عن الغير فيما إذا أتى بالعمل نيابة عن الغير، أم لا يلزم أن يقصد النفسية وأن العمل عن نفسه؟ واضح؟ الإتيان بالعمل عن نفسي لابد أن أقصده، كما إذا أردت النيابة أن أقصد العمل عن غيري، لو لا يلزم ذلك. الجواب: يكفي في وقوع العمل عن نفس المكلف أن لا يقصد الإتيان به عن الغير، فلا يلزم أن يقصد الإتيان به عن نفسه، بل يكفي أن لا يقصد أن العمل عن الغير، أن لا يقصد النيابة. فإذا لم يقصد النيابة عن الغير، تلقائيا العمل يقع عن نفسه المكلف. فإذا أتى المكلف بعمل محبوب لله عز وجل ولم يقصد أنه عن نفسه، بل كان غافلا، لكن هو ملتفت إلى أن هذا العمل محبوب وأتى به قرب إلى الله تعالى، فهذا العمل يقع تلقائيا عن نفس المكلف ما دام أنه لم يقصد عن غيره، وإن كان غافلا حين الإتيان بالعمل عن أن العمل هو عن نفسه وليس عن غيره، مع ذلك يقع العمل عن نفسه. وبحسب المصطلح العلمي قالوا إن العمل النيابي هو بشرط شيء بالنسبة إلى قصد كونه عن الغير، يعني هو بشرط أن تقصد الغير، هذا يسمونه بشرط شيء. بينما العمل غير النيابي اللي هو العمل عن نفس المكلف هو بشرط لا بالنسبة إلى قصد الغير، يعني يكفي فيه أن لا تقصد الغير، وليس هو بشرط شيء بأن تقصد أنه عن نفسك، بل يكفي أن لا تقصد أنه عن غيرك فيقع عن نفسك. وهذا قد اتفقوا عليه تقريبا، لا يوجد من يخالف في ذلك. وبهذا يظهر أن ما ذكره السيد الخوئي قدس سره بحسب ظاهر عبارته في متن المناسك يظهر أنه غير تام وغير سديد، حيث يظهر من عبارته أن العمل لا يقع عن نفس المكلف ما لم يقصد أنه عن نفسه، كما أن النيابة لا تقع عن الغير ما لم يقصد عنوان النيابة، كذلك العمل عن نفس المكلف لا يقع إلا إذا قصد أنه عن نفسه، حيث ذكر في متن مناسكه ما نصه. قال: الأمر الثاني أنه يعتبر أن يقصد كون الحج لنفسه أو عن غيره. عن غيره قلنا هذا تام باعتبار النيابة لا تقع ما لم تقصد أن العمل عن الغير، لكن عن نفسه هذا لم يذهب إلى أحد، ما يشترطون أن في وقوع العمل عن نفسك أن تقصد أنه عن نفسك، هذا لا أحد يقول به. فالعبارة وإن كان ظاهرها هو ذلك، ولكن لابد أن مقصود سماح السيد غير هذا. قال: ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير، يعني ما يحتاج أن تقصد أن العمل عن نفسك حتى يقع عن نفسك، بل يكفي في وقوعه عن نفسك أن لا تقصد أنه عن الغير. النقطة الرابعة في هذا الأمر هو أنه هل يشترط في صحة الحج النذري أن يقصد المكلف عنوان النذر ويقصد الوفاء بالنذر أو لا يشترط ذلك؟ إذا واحد نذر أن يأتي بالحج إن رزقه الله مثلا ولدا، هنا إذا أراد أن يفي بهذا النذر يلزم أن يقول أحرم للحاج أو للعمرة وفاء بالنذر، أحرم لذلك النذر، أن يأتي بعنوان النذر ويقصد عنوان النذر أو لا يلزم ذلك؟ واضح السؤال؟ قيل أنه يلزم ذلك، ف فلا يقع العمل مصداقا للمنذور ما لم يقصد عنوان النذر، فلا بد أن يقصد أن هذا الحج وهذه العمرة هي المنذورة، فحينئذ تقع، وإذا لم يقصد لا تقع. ولكن الصحيح هو ما يذكره سماحة السيد من عدم اعتبار قصدي عنوان النذر أو الوفاء بالنذر، وإنما اللازم هو أن يأتي بواقع المنذور، وإن لم يقصد حين الإتيان بالعمل أنه مصداق للنذر، لا يشترط ذلك. فمثلا هذه مسألة ابتلائية ويسألون عنها، مثلا إذا شخص نذر أنه إن رزقه الله عز وجل أن يعقد مجلسا للحسين صلوات الله وسلامه عليه، والله عز وجل من عليه ورزقه الولد، وقد غفل عن نذره، نسى النذر، طالت المدة نسى النذر، فعقد مجلسا للحسين، وحينما عقده كان غافلا عن نذره، ناس النذر تماما، ثم بعد ذلك تذكر، بعد كم يوم تذكر، التفت إلى أنه مطلوب نذر. فحينئذ نقول هل يجب عليه أن يعقد نذرا آخر، أن يقيم مجلسا آخر غير المجلس الذي أتى به، أم أن ذلك المجلس الذي أتى به وقع مصداقا للمأمور به وأن لم يقصد العنوان، فلا يجب عليه أن يأتي بمجلس آخر؟ الجواب: من بنى على أن عنوان النذر لا يلزم قصده في مقام الوفاء بالمنذور وبذلك النذر عند الإتيان بالمنذور، فاكتفى بذلك المجلس، قال ذلك المجلس ووقع مصداقا للمأمور به. ومطلوب ماذا؟ ما هو المأمور به؟ هو المجلس، وقد أتى بالمجلس الحسيني. أما أنه يلزم حين الإتيان بالمأمور به بالمنذور وهو المجلس أن يقصد أنه عن النذر ويقصد عنوان النذر، فهذا لا دليل عليه، فيكتفي بما أتى به، فإن ما أتى به يقع مصداقا للمأمور به بلا حاجة إلى أن يقصد عنوان النذر. وكذلك في مقامنا، إذا نذر أن يأتي بحج التمتع إن رزقه الله عز وجل ولدا، فإذا أتى بحج التمتع وقع مصداقا للمنذور، وإن لم يقصد أن ما أتى به هو الحج النذري، هو بشكل تلقائي يقع عن المنذور وعن النذر. فإذن حيث أنه لا دليل على اعتبار قصدي عنوان النذر والوفاء بالنذر، فما يأتي به المكلف ويكون مصداقا للمأمور به هذا يكفي في تحقق النذر، واضح؟ بشرط أن ينطبق عليه عنوان النذر. يعني إذا هو نذر حج التمتع وأتى بحج التمتع هذا انطبق عليه، أما إذا هو نذر حج التمتع وأتى بحج الإفراد واضح هذا لا يقع مصداقا للمأمور به بالنذر. زين. وهذا نلفت النظر إلى قضية أيضا ترتبط بعبارة للسيد الخوئي قدس سره. هذا الذي ذكرناه من أنه لا يلزم قصد عنوان النذر والوفاء بالنذر، بل يكفي أن ينطبق المنذور على المأتي به، هذا كافي في الوفاء بالنذر. هذا هو بنى عليه السيد الخوئي قدس سره، كما أن سماح السيد يبني على ذلك، وهذا ما نقله عنه أستاذنا الشيخ الأرواني في مجلس الدرس. ولكن عندما نأتي إلى عبارة المناسك للسيد الخوئي نجد أنها تتهافت وتتنافى مع هذا المبنى، حيث يظهر من العبارة اعتبار قصد عنوان النذر، وأن عنوان النذر هو من العناوين القصدية، فلا يقع المأتي به عن المنذور ما لم تقصد عنوان النذر، حيث ذكر ما نصه، قال: تعيين أن الإحرام للعمرة أو للحج، ثم نقاط إلى أن قال: وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري. يظهر من هذه العبارة أنه لابد أن تقصد عنوان حجة الإسلام وتقصد عنوان الحج النذري، فما لم تقصد عنوان النذر هو لا يقع عن المنذور، وهذا في الحقيقة يتنافى ومبناه قدس سره. النقطة الخامسة، نقرأ هذا المقدار. قال: والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به. أنا نذرت مجلس وأتيت بالمجلس، خلاص انطبق المنذور على المأتي به، حيث أنا جبت مجلس ما جبت شيء آخر. وإن كنت غافل حين الإتيان بالمجلس غافل عن النذر، ما قصدت أن هذا المجلس هو ذلك النذر. ويسألون يقول: أنا ناذر مثلا أسوي عشاء لوجه الله ونذر شرعي، وجماعته يلحون عليه أن يسوي لهم عشاء وكذا، يسوي لهم عشاء وناس النذر لما يسوي العشاء، وكان غافل عن النذر، ثم بعد ذلك يلتفت لأن هو منذور، فهذا يجزي عن النذر أو لا يجزي؟ نقول له: نعم يجزي، لا يلزم أن تقصد عنوان النذر حينما تأتي بهذا السوي الطعام مثلا أو الذي تأتي به، هذا ما يلزم. هو نذر مجلسا وأتى بالمجلس، هذا وقع. هو نذر أن يأتي بحج التمتع وأتى بحج التمتع حتى وإن كان غافلا عن نذره، فهذا يقع مصداقا للمنذور وللمأمور به بشرط أن ينطبق عليه. أما إذا هو ناظر مجلس وسوى مو مجلس، سوى مثلا وجبة طعام وهذا الذي أتى به لا ينطبق عليه المنذور، وناظر حج تمتع أتى بعمرة مفردة أتى بحج إفراد، هذا لا ينطبق عليه. قال: والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، يعني لا يلزم في مقام الوفاء أن تقصد عنوان النذر، ولا يتوقف على قصد كونه حجا نذريا، مثلا عنوان النذر لا دليل على اعتباره وليس هو من العناوين القصدية، وإن ذهب البعض إلى ذلك. النقطة الخامسة والأخيرة، هل يلزم قصد عنوان حجة الإسلام في صحة الحج المأتي به بعنوان حجة الإسلام أو لا يلزم قصد ذلك العنوان؟ فإذا واحد أراد أن يأتي بحجة الإسلام يلزم عليه حين الإحرام أن يعين أن الإحرام لحجة الإسلام أو لا يلزم ذلك؟ كما هو الآن ديدا عامة الناس وهذا أنه في الإحرام في الطواف في الصلاة في السعي يقصدون عنوان حجة الإسلام، وإذا ما جاب هذا العنوان عنده مشكلة بالنية، تالي يظل قلق ويشك ويسأل وعمل شنو حكمه، هل يلزم قصد هذا العنوان أو لا يلزم؟ سماحة السيد يقول لا يلزم قصد عنوان حجة الإسلام، وهذا تقدم في المسألة الخامسة. المسألة الخامسة في أول الكتاب تقدم هذا المعنى، حيث ذكرنا هناك أن الشخص إذا ذكر سماح السيد أن الشخص إذا كان مستجمعا للشرائط، شرائط حجة الإسلام من الاستطاعة وغيرها، إلا أنه اعتقد أنه فاقد لشرطية البلوغ، كان الصور هو ما بالغ، ثم بعد ذلك فنوى أداء الحج ندبا، نوى الحج المستحب، لم يقصد عنوان حجة الإسلام، حجة الإسلام شرطها البلوغ، هذا ما بالغ، اعتقد أنه غير بالغ، فنوى الحج الندبي، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان بالغا حينما أتى بالعمل كان بالغا. هنا هل يجزي ما أتى به عن حجة الإسلام أو لا يجزي؟ تقدم أن السيد الخوئي وسماحة السيد أيضا اجتزأ بما أتى به، وفي محله اتضح أن ذلك كان من الخطأ في التطبيق، حيث أن ذمة المكلف هي في الحقيقة مشتغلة بحجة الإسلام، ولكن هو تخيل أنها غير مشتغلة بحجة الإسلام، كما إذا كانت ذمة المكلف مشتغلة بصلاة الظهر مثلا، بصلاة العصر مثلا، إلا أنه تخيل أن ذمته مشتغلة بصلاة الظهر، فأتى بأربع ركعات بعنوان صلاة الظهر، هذا تجزي عن صلاة العصر أو لا تجزي؟ فقهاء قالوا نعم تجزي هذا، وإن لم يقصد عنوان العصر، وعنوان العصر من العناوين القصدية، ولكن في المقام يجزي. لماذا؟ قالوا هذا خطأ في التطبيق، مكلف هو أخطأ، وبالتالي بالواقع ماذا قاصد؟ قاصد امتثال الأمر المتوجه إليه، والأمر المتوجه إليه هو الأمر بالعصر، غايته هو تخيل أنها ظهر فقصدها ظهرا، ولكن هذا خطأ، وخطأ في مقام التطبيق وليس في مقام القصد، قصد الأمر، وقاصد الأمر المتوجه إليه، فهذا يجزي بلا إشكال. وذلك الذي أتى بالحج ندبا هو قاصد الأمر المتوجه إليه، والأمر المتوجه إليه هو الأمر بحجة الإسلام، غايته هو توهم وتخيل وأخطأ في قصد ذلك العنوان، ولكن بالحقيقة هو قاصد الأمر، فهذا يكون من الخطأ في التطبيق، ويحكم حينئذ بإجزاء ما أتى به عن حجة الإسلام، رغم أنه لم يقصد عنوان حجة الإسلام، بل هو قصد عنوان الحج الندبي. هنالك في وقتها قلنا هذا يتم بناء على أن عنوان حجة الإسلام لا يلزم قصده، وأما إذا بني على أن عنوان حجة الإسلام هو من العناوين القصدية ولا يقع المأتي به عن الواجب ما لم تقصد عنوان حجة الإسلام، فلا يجزئ ما أتى به ذلك الشخص بعنوان الحج الندبي عن حجة الإسلام. واضح؟ فإذن سماحة السيد من البداية هو بنى على أن هذا العنوان، عنوان حجة الإسلام، هو ليس من العناوين القصدية، إذ لا دليل على اعتبار قصدي عنوان حجة الإسلام، فليس هو من العناوين القصدية، وإنما يا حجة الإسلام شنو معناها؟ معناها الحج الصادر من البالغ العاقل المستطيع الواجد لبقية الشرائط لأول مرة، فإذا هذه كلها متحققة منه فقد أتى بما اشتغلت به ذمته، ولا يلزم أن يقصد ذلك العنوان. فإذا حج، نعم يلزم أن لا يقصد أن ما يأتي به عن الغير كما تقدم، فإذا حج وانطبقت كل هذه الشرائط عليه فيقع ما يأتي به عن حجة الإسلام قهرا، وإن لم يقصد أنها حجة الإسلام، حيث لا دليل على ذلك. وهنا أيضا نلفت النظر إلى قضية كان ينبغي لسماحة السيد أن ينبه عليها، وهي أن ما ذكره سماحة السيد من أن عنوان حجة الإسلام ليس من العناوين القصدية ولا يلزم قصده لا في الإحرام ولا في بقية الواجبات، هذا إنما يتم فيما إذا فرض أن ذمة المكلف مشتغلة بشيء واحد وهو حجة الإسلام، وأما إذا فرض أن ذمة المكلف كانت مشتغلة بواجب آخر غير حجة الإسلام ومع حجة الإسلام، فهنا لا بد أن يقصد عنوان حجة الإسلام. فإذا فرض مثلا أن المكلف كان عليه حجة الإسلام وعليه حج بالإفساد، رايح فد حجة ولو نيابية أو مستحبة، وجامع زوجته أفسد حجه، هذا قلنا عليه أن يأتي بحج آخر، فذمته اشتغلت بالحج بالإفساد، وعليه حج بالنذر مثلا، فهنا لا يكفي لا يكفي ما يأتي به عن حجة الإسلام، بل لابد أن يقصد عنوان حجة الإسلام. وهذا ليس من جهة أن هذا العنوان هو من العناوين القصدية، قلنا هو ليس من العناوين القصدية لا دليل عليه، بل من جهة التعيين، فإن ذمة المكلف إذا كانت مشتغلة بأكثر من واجب ولا يمكن أن تتعين تلك الواجبات إلا بالقصد، فلا بد أن يقصد واحدا من تلك العناوين، كما هو الحال فيما إذا كانت ذمة المكلف مشتغلة بالظهر والعصر وهما مشتركان بالذات والحقيقة، فلا يتعين ما يأتي به من الركعات والأفعال والواجبات إلا إذا قصد عنوان الظهر أو العصر. فإذا أتى بأربع ركعات ولم يقصد أنها للظهر أو العصر، صرح الفقهاء أنها لا تقع لا ظهرا ولا عصرا، لأن ذمته مشتغلة بالظهر والعصر، وما أتى به لا يتعين لواحد منهما، ترجيح بلا مرجح، إنما التعين يكون عن طريق التعيين والقصد، فما لم يقصد ولم يعين فلا يقع لا ظهرا، ما أتى به لا يقع لا ظهرا ولا عصرا. كذلك في المقام، إذا فرض أن ذمة المكلف مشتغلة بحج الإسلام والحج المنذور مثلا أو الحج بالإفساد، لا يتعين ما يأتي به من الإحرام أو الطواف أو الصلاة أو السعي لحجة الإسلام ما لم يقصد عنوان حجة الإسلام. والقصد هنا ليس من جهة أن هذا العنوان هو عنوان قصدي، بل من جهة التعيين والتمييز. ونلفت النظر أيضا إلى قضية أخرى، وهي أننا وإن قلنا أن عنوان حجة الإسلام لا يلزم قصده إلا إذا كانت الذمة مشتغلة بأكثر من واجب، فهنا يلزم قصد عنوان حجة الإسلام حتى يقع المأتي به عن حجة الإسلام. هذا يتم فيما إذا فرض أن تلك الواجبات هي من نوع واحد، يعني حجة الإسلام هي من نوع حج التمتع، والحج المنذور هو من نوع حج التمتع، والحج بالإفساد هو من نوع حج التمتع. أما إذا فرض أن هذه الواجبات التي اشتغلت بها ذمة المكلف كانت من أنواع متعددة، كما إذا كانت حجة الإسلام حج تمتع، الحج المنذور حج الإفراد، هنا هل يلزم أن يقصد عنوان حجة الإسلام؟ لا يلزم، لا يلزم، فإنه بالتالي يكفي في وقوع ما يأتي به عن حجة الإسلام أن يكون المأتي به هو حج التمتع، فإذا أتى بحج التمتع هذا يقع بشكل تلقائي عن حجة الإسلام ولا يقع عن الحج المنذور، لأن الحج المنذور هو حج إفراد وليس حج تمتع، فهنا أيضا لا يلزم قصد عنوان حجة الإسلام. قال الخامس، كما يكفي، هذه النقطة الخامسة، كما يكفي في كونه حجة الإسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد، يعني ما يحتاج تقول أحرموا لعمرة التمتع مثلا لحج الإسلام أو من حج التمتع لحج الإسلام، هذا عنوان حج الإسلام، هذا ما يلزم قصده، فليس هو من العناوين القصدية. مسألة 177 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.